طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتكلمنا على أساليب السحرة في التعامل فيما يسمى المندل أو الكف أو ورق الكوتشينة أو فنجان القهوة، وإن هو بيعتمد على أكاذيب، وإن الجن بيساعده بوجود تعزيمة، هي تعويذة، عهد ما بين ساحر وما بين جني كبير. بموجب هذه التعويذة أو هذه التعزيمة، الجن يخصص للساحر جني آخر ينفذ له ما اتفق عليه. فممكن جدا بالتعزيمة هذه يتفق الساحر مع الجني أنه يرسل لجني يذهب إلى فلان ويدخل في دم فلان ويجري منه مجرى الدم من العروق ويسبب له مشاكل، إما في المخ، مشاكل شلل، مشاكل فساد في الدورة الدموية والحيض عند النساء، يسبب له خلل في السمع، خلل في البصر، يسبب له الرعاش. يعني كثير جدا من الأمراض الموجودة التي تبدو أنها عضوية هي في الحقيقة من أفعال الجن. لأن يعني طبعا الجهاز الدموي عندك هو اللي بيغذي الأطراف والأعصاب والأشياء هذه، فلما يحدث فيه خلل، الخلل ده ممكن ينعكس على مركز التفكير أو مركز السمع أو مركز البصر أو حتى التوازن، توازن الجسم، أشياء كثيرة جدا ممكن جدا يسبب إنه يمنع الدم من الوصول إلى الجهاز التناسلي، بحيث لا ينتصب الشخص عندما يكون مع امرأة والجن يريد أو الساحر يريد منعه من هذه المرأة. أحيانا أيضا يلعب في مسألة التخييل، فالمرأة تنظر إلى زوجها فتراه كأنه قرد أو تراه شكله بشع جدا أو تشم له رائحة سيئة جدا أو العكس، يراها كذلك ولا يطيق الاقتراب منها، فده يحدث. أما في مسائل التي كنا فيها في المرة السابقة، مسألة الغيب، الغيب معلوم أنه غيبان، غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، وفي مسائل في الغيب المطلق التي لم تحدث بعد أخبرنا الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنها ستحدث، فأصبحت هي غيب، نعم لم يحدث، نعم لكنه مؤكد، كنزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، كظهور الدجال، كطلوع الشمس، يعني الأشياء التي ستحدث في المستقبل مما أخبرنا الله عز وجل بها. لكن هناك غيب، الباقي الغيب لا نعلمه، لا نعلم مصيرنا في الآخرة، ولا نعلم أين أحمد بن حنبل الآن رحمه الله، أين ابن تيمية الآن، هل هو في الجنة أو ليس في الجنة، ما نعلم، الله أعلم، وهذا غيب ماضي. لكن الغيب المستقبل أيضا لا ليس لنا به أدنى درجة من العلم مطلقا. هناك غيب ماضي وحاضر، أحداث حدثت في الماضي لفلان الفلاني وأنت لست على اطلاع بها، أنتم مثلا لا تعرفون ماذا حدث أمس وأول أمس والشهر الماضي لعلي العمران، لا تعرفه رغم أنه حدث ومؤكد وخرج من نطاق الغيب، لكنه بالنسبة لك غيب ماضي لا تعلمه، تمام، لعدم وجود الوسيلة التي تطلعك على هذا. أو ماذا يحدث الآن في بيتك أنت، وأنت هنا عند عبد الغفار مثلا، ماذا يحدث في بيت عبد القادر الآن، الله تبارك وتعالى أعلم. ما الذي يحدث عندي، عند محمد، عند علي، عند عامر، الله تبارك وتعالى أعلم. فهذا الغيب النسبي الحاضر الآن أو الماضي يمكن معرفته، لأنه يمكن للجني أن يتعامل مع القرين ويسأل القرين ويعرف منه التفاصيل. فممكن جدا الآن يجي واحد مدعي علم الغيب ويجيب طفل مثلا ويجيب طبق ولا حلة ولا لوحة ولا سبورة ولا حيطة، ثم نقول له أخبرنا ماذا حدث للحاج علي العمراوي أمس أو أول أمس، فيجيب بالتصوير الذي حدث. هو في الحالة دي هو هذا الرجل، هذا القرين، هذا الجني المكلف راح سأل القرين العالي العمراوي، راح سأل القرين هناك، وهم يتعاونون على الإثم والإيه والعدوان، لأن القرين دائما كافر ولا يوجد قرين مسلم، حتى قرين النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم، كل القرناء كفار، كلهم كفار كلهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من شره، لأن الله أعانني عليه فأسلم، يعني فأسلم من شره. أما أن يتحول القرين من جني كافر إلى جني مسلم، لا، خلاص هؤلاء يعني قضي الامر في انهم كفار مثل ابي لهب ومثل ابليس وغيره، قضي الامر. فهو لما ياتي بطفل لم يبلغ الحنس بعد، ثم يقول له طيب السوره التي سرقت من ام فلان في البيت الفلاني من اسبوع نريد نعرف من سرقه. فيجي الرجل هذا اللي هو الساحر الشيخ ويجيب طفل من عندك، الطفل هو ليس من تبع اي طفل، ويجعل هذا الطفل يمسك بطبق، ثم يعمل التعويذه اللي هي العزيمه اللي هي العهد اللي بينه وبين الجن الكبير، والجن الكبير يبعث جن اخر يعرف كل التفاصيل التي حدثت، لانها ماضي ولا مستقبل؟ ماضي، والماضي ممكن معرفته، فيعرف كل التفاصيل فيمثلها امام الغلام. فالغلام دائما يجد كراسي نصبت ووضعت وثلاثة جلسوا وصاروا يتكلمون ثم يصورون الحادث، يقول له فلان الفلانية شكلها كذا ولبسها كذا لينطبق على الجارة المجاورة للشقة، أو على أخت الزوج، أو على أخت الزوج، أو على أخو الزوج، أو على البواب اللي في أي، فيعرفوا هذه الأخبار ويبنوا عليها. وطبعا ممكن يكونوا صادقين بنسبة 95%. لماذا؟ لأن هو لا يهمه مسألة الإفساد والوقيعة بين الناس أكثر مما يهم الشرك. ما الآن هو ممكن إيه؟ ليس عامر الذي سرق مني، لكن ممكن يصور عامر لتحدث عداوة بيني وبين عامر، هذا مراد للشيطان، لكن مراد الشيطان الأكبر الشرك. فأنا الآن سأؤمن بأنه يعلم الغيب، هذا الجالس خلاص آمنت أنه يعلم الغيب، بعد ذلك يقودني كما يشاء، وتحدث حادثة ثانية يقول طيب هنحلها لك ونجيب لك الخبر، ولكن هات ديك اسود وقربه للشيطان ويشرك بالله ومنع الصلاه، توضا باللبن، توضا بالنجاسه، سيدخلني في الشرك، وده اهم عنده بكثير جدا من انه يفسد علاقه بينه وبين اخي او بينه وبين جاري، اهم بكثير جدا. فهذا يحدث كثيرا جدا. وايضا الذين يتعاملون بانه يقرا لك الكف او فنجان القهوه، الذي يقرا لك الكف او فنجان القهوه هناك نوعان، نوع معاه جني ايضا ويقول لك اخبار صحيحه، هو لا يعرفك، لا يعرفك، انت ماشي على البحر، فواحد قال لك انا اقرا الكف، الان هي تقريبا غير موجوده، لكن كانت كثيره جدا من 50 سنه، كانت كثيره جدا، ما ماشي قارئ كف ده ماشي، او احدث الودع، يعني احدث الودع ده تمشي تنادي في الشوارع، ابين زين واكلم الودع، ابين زين واكلم الودع، والناس تقول تعالى يا حاج، فتطلع الحاجه تروح ضربه كذا جلاجوليه كده كذا حجرته بعضها وتمسك توشوشه قال لي كذا وكذا 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 وكذا. هنا في نوعين، اما انها اصلا مخرفه وبتستعمل النصب والحيله واللؤم تقول لك اشياء عامه، او ان في جن بيعرفها اشياء كثيره فبالتالي تفتن انت بها. هذه اللي هي قارئ الكف او قارئه الكف او محدثه الودع أو التي تقلب فنجان القهوة، أحيانا تكون واخدة العملية هواية وعمالة تقول أي كلام، أنت كويس في حياتك، أنت ستتزوج، ستسافر، كلام عادي، أو إنها تكون معها أيضا هي جني ومن خلال فنجان القهوة الذي لا يدل على أي شيء تحدثك بأشياء مما يحدثها بها مما الشيطان القرين يحدثها بها أو الشيطان المكلف. فتخبر أخبار صحيحة وتحط بقى كذبات كثيرة عليها، والمهم لا تنقلك من التوحيد أو حتى من أنك تكون إنسان عامي لا علم لك إلى مشرك، تحولك إلى مشرك. فقراءة الخطوط ويقول لك الخطوط، بص أنت إيدك غير إيد غيرك، كلها الخطوط هنا كلها متشابكة، هنا ده دي سكة سفر، بس في حد هيقطع عليك السفر هنا ويحدث مشكلة هنا، بعدين تتحل وتراجع كده ماشي حالك. فهي المسألة لكل مواجهة هذه المسائل تحت لا إيمان، أنا لا أريد معرفة الغيب، أعرف الغيب ماذا أفعل به؟ لو كان معرفة الغيب خيرا لأطلعنا الله على الغيب، لأن الله من الرؤوف الرحيم، بالناس رؤوف الرحيم سبحانه، وهو الرحمن الرحيم عز وجل، وهو اللطيف بعباده. فهو سبحانه لو سبق في علمه أن معرفة الغيب تفيد الناس لعرفهم سبحانه عز وجل، لكن هو يعلم سبحانه أنه يجب أن يستأثر هو بعلم الغيب وحده تبارك وتعالى، وهذا من تفرده في الصفات. فخد بالك أن القدر المشترك لا ينفي التفرد والجمال والجلال التام والكمال التام. ليس معنى أن الله سميع وأنت سميع بقدر مشترك. ليس هذا ليس معناه انك تساويت مع الله ولو في جزئيه، مستحيل. هو له التفرد التام، وهذا الكلام ضربنا له الامثال ببيان. مثلا السمع، مثلا انت لك سمع ولكن هذا السمع محدود، ممكن لا يتخطى 10 كيلو 3 كيلو متر. وهذا السمع انت ممكن لا تركز لو دخلت الاصوات في بعض وسمعت عده اصوات، والان لو انتوا اتكلمتوا كلكم لن افهم شيء من اي احد منكم خالص. لكن الله لا تختلط عليه الاصوات، ويسمع البعيد كما يسمع القريب سبحانه وتعالى، وسمعه دائم. اما انت سمعك وجد معك، ممكن يزول عنك وممكن يضعف وممكن يمرض، اما سمع الله لا يحدث له اي شيء. الكمال المطلق، الجمال المطلق، التمام المطلق سبحان الله. فتفرده بالصفات، من ضمن تفرده بالصفات هناك صفات هو اختص بها لا يشاركه احد، يعني السمع والبصر هذا مشترك، صح؟ مشترك بين من يسمع وبين الله سبحانه وتعالى، والبصر ايضا مشترك بين كل من يبصر وبين الله عز وجل. لكن هناك قدر فارق مميز عظيم جدا جدا، لكن هناك اشياء غير موجود اشتراك فيها، غير موجود اشتراك فيها اصلا كعلم الغيب. هذا كالخلق من العدم، هذا شيء متفرد به الله سبحانه وتعالى. يعني لا يوجد انسان خالق من العدم يشترك مع الله بقدر مع الفارق، فيش لا قدر ولا فارق، ما فيش. لا ما الله جل هو الخالق فقط، هل من خالق غير الله؟ لا، هو الله خالق كل شيء. ففي صفات هو متفرد بها، وفي صفات يجب ان يتفرد بها، والانسان لو قدر على شيء منها فلا يفعله، مثل الكبر. الكبر صفه لله سبحانه وتعالى، وانت ممكن تتكبر لكن حرام عليك ان تتكبر، فلا ينبغي لك ان تتكبر. هو يتكبر، هو المتكبر سبحانه يتكبر بحق، اما انت ليس لك ادنى مثقال ذره حق في ان تتكبر ولا ان تمشي في الارض مرح، ليس من حق. لكن الله من حق ان يتكبر، فهو المتكبر جل وعلا. فهناك اشياء كما قلت لك اختص بها الله، ولو اراد احد ينازعه لا يستطيع، مثل الخلق من العدم، ما تستطيع. الاحياء والاماته، مين يقدر يحيي ويميت؟ تقدر تقتل لكن تحيي وتميت لا تستطيع. الاحياء والاماته شيء يخص الله سبحانه وتعالى بها، شيء اختص بها ولا يمكن مناقشته فيها. وهناك اشياء يجب ان يختص بها ولا ينبغي لاحد ان ينازع فيها، ومن نازع فيها قسم الله، كالتكبر والجبروت والتعاظم. هو يتعاظم، هو عظيم سبحانه، هو يتكبر، نعم. انت لك ان تتعاظم او ان تتكبر، لكن لك النار، لكن لك النار. فكذلك مما اختص الله عز وجل به ويحاول المجرمون ان ينازعوه بالباطل، مساله علم الغيب، مساله علم الغيب، هذه مساله الله جل مختص بها سبحانه. يحاول البعض ان ينازعه، نعم، لانه الشيطان يريد ان يسبغ الناس عليه صفات العظمه والربوبيه لكي يعبدوه، وهم يعبدونه كثير جدا، يعبدون الشيطان. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا، وقد عبدوه ويعبدونه وسيعبدونه. فعلم الغيب مما اختص الله عز وجل، ولذا الواجب على المسلمين القضاء على هذه الظواهر اللي هي المندل. المندل اللي هو ايه؟ ما هو كله مندل، ما الكوتشينه مندل، وقراءه الكف مندل، وقراءه الفنجان مندل، وقراءه الصينيه والطبق مندل. ادعاء علم الغيب يجب القضاء عليها، ولن يقضى عليها الا بالعلم الشرعي. لذا الواجب علينا نشر العلم الشرعي. لماذا ننشر؟ ننشر علم الشرع لمحاربة الشرك، هذه هي الأساس. ثم تعبيد الناس بعد الخلاص من الشرك بالصلوات والزكوات والحج والحب والخوف والرجاء. لكن الأصل إن احنا نريد أن نقول الله عز وجل هو الأحد الواحد المتكبر الوتر الذي لا يعبد إلا هو سبحانه، وعلم الغيب لا يشارك فيه أحد. فالواجب علينا تعلم العلم الشرعي ونشره، ومحاولة نشره بكل مهما كان الثمن، لا بد من ذلك. طيب، فقلت لك الساحر يحضر طفلا لم يبلغ الحلم ويكتب له آيات من القرآن مع شوية تعويذات. الآيات من القرآن دي الغش، الغش فقط والتلبيس على الناس. عم ده بيستعمل القرآن للغش والتلبيس على الناس، ومنها فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هو هنا بيستخدم هذه الآية للشر، الشر. فباستخدام لها اسم عظيم جدا، لأنه يريد يقول أنه الآن سنكشف عنك غطاءك فبصرك اليوم أيها الطفل حديث. والآية لا تخص الطفل ولا تخص المناسبة، وإنما تخص يوم القيامة. كمان مثلا يقول لك يجوز التفجيرات، أعمال التفجيرات لأن الله قال يفجر لنا تفجير. هو بيستخدم ظاهر آية بعيدة جدا عن السياق ليستخدمها في الغش والخداع. هو هذه الآية تدل على جواز العملية التفجيرية ولا تدل أهل الجنة يفجرون العيون والآبار ويشربون منها الماء المعين؟ فهذا تلبيس رهيب جدا على الناس. فاستخدام الآيات في غير ما وضعت له أيضا هذا استهانة بالقرآن. يعني حتى هذا الساحر في استخدامه للقرآن هو مشرك، هو مشرك أن يستخدمها في غير ما وضعت له. فيقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم، ويقصد باليوم اليوم الذي نحن فيه، بينما الآية تقصد باليوم يوم موت الإنسان أو يوم القيامة. الله المستعان. ثم لابد من الاعتماد على مسألة قراءة العزيمة التي هي عهد ما بين الساحر وبين الجني، ثم هذا الجني يصورون، ومعروف أن الجني يتشكلون ويتصورون في أشياء كثيرة جدا ويفعلون كأنها سينما والعياذ بالله. وطبعا أي إنسان عنده جهل شديد جدا لو أتيح له أنه يرى المناظر ويشوف جاره وهو داخل بيته وهم مش موجودين ومعاه مفتاح صناعي فتح ودخل وخد الحاجة اللي على الترابيزة، هيفكر في مسألة الشرك والكلام ده؟ ولن يفكر أصلا موضوع الشرك. لا، ده أنا شفته بعيني، هو بيسرقني، شفته بعيني. لما ما شفتش بعين ده جني بيضحك عليه. لكن هل نحارب هذا بغير العلم الشرعي؟ لا يوجد، ما يوجد أي علاج إلا العلم الشرعي، ما يوجد. ثم ساد في زمن طويل جدا، أنتم الحمد لله ما حضرتوش، مسألة الزار لم يكن يخلو كل بيتين من زار كل شهر، والنساء طبعا ترقص وتطبل وتتعارى ويقول لك هذا كله مباح في هذا اليوم، فيحضر الرجال يتفرجون على كل نساء المنطقة كله وكشفين الشعور ورقص وطبل وحوسة كبيرة جدا من أجل طرد الجن اللي عليها، وفي الحقيقة هو بيثبت وجود الجن عليها ولا يطردونه ولا يطردونه. ثم يحصن النساء المصروعات بأن كل من تقع على الأرض يقع نصف النساء تقريبا، كله مصروعات، كلهم مصروعات، كلهن مصروعات والعياذ بالله، ويحدث ارتكاب محرمات لأن ده اختلاط، وكل واحدة تقع يجي من يحملها، وطبعا النساء لا تستطيع الحمل، الرجال هم الحواء. فلابد من ذبح في الزار، لابد من دفوف تضرب، ولابد من رقص النساء، والعروسة أول من تقع هي العروسة، يعني أول من تسقط هي هذه عروس الزار اليوم، تصرخ صرخة رهيبة جدا، وبتاع الزار عمال يدق الطبل بشكل هستيري، الجنون حضرت والشياطين حضرت، ومعظم الناس يسقطن صريعات والعياذ بالله. في كثير جدا من عمليات الزار أول ما العروس تسقط يختلط الرجال بالنساء ويطوفوا حوالين العروس ملتصقين الرجال بالنساء، نعوذ بالله نعوذ بالله. ويحدث أحيانا خلوات، ما في مشكلة، ما في مشكلة والعياذ بالله. طيب، فهذا وهذا الزار كان مكلف جدا، يعني يعملوا جمعية طول السنة من أجل توفير المال اللي يعملوا بالزار، مكلف جدا جدا، وكله مصاريف على الشركة والعياذ بالله. وإذا كان أحدهم يقول ثلاثة تشقى بهم بهن الدار، ثلاثة تشقى بهن الدار، العرس والمأتم ثم الزار. العرس طبعا مكلف جدا، والمأتم لأن كان كل عادات الناس ده طالما مات لازم سرادق، ولازم الشيخ فلان يجي، والشيخ فلان بيجي غلوش بيجي ياخد له 30 40 ألف جنيه وبغلب، يعني بيستلفوا، والتركه نفسها لا تكفي ربع تكاليف المأتم والعياذ بالله، لكن المنظره والفشخره والعياذ بالله. فالمأتم والعرس وإيه؟ والزار. الحمد لله الآن يعني الناس تحسنت كثيرا جدا، فلم يعد هناك وجود للزار إلا في بعض البيئات القليلة جدا. فقال ثلاثة تشقى بهن الدار، العرس والمأتم ثم إيه؟ ثم الزار. العرس والمأتم ثم الزار. انتشرت هذه الطريقة وسادت في مصر بالذات، صار أقول لك لا تخلو بيئة، بيئة من أي البيئات في المدن في الريف في كله لغاية 50 سنة، يعني كانت شيء مريع جدا، وكان منتشرة بشكل لا يمكن يوم يخلو من زار. والزار مفتوح، ما يعني وانت داخل العرس مثلا، انت تبع مين؟ انت تبع العروسه ولا تبع العريس؟ انا يا جماعه تبع فلان او تبع فلان. وفي المأتم بيجي، لكن في الزار ما فيش حد يتقال لك، العيال مفتوحه، كل اللي بيدخل يدخل. والنساء في اليوم ده كأنهن مباحات، والعياذ بالله، والعياذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. حفلات الزار دي كانت فاضحه، والعياذ بالله، وتكلم فيها العلماء والمشايخ، لكن الان لم يعد مجال للكلام فيه. لم يعد مجاله، ان لابد ان تختار النصيحه تنصح بها. فانت لا تذهب مثلا الى بلد ريفيه وتتكلم عن مساوئ المصايف والعري اللي على البلاجات. بلاجات مين عامل حاجه؟ احنا قاعدين قريه كذا، احنا في مركز ترقيه منطقيه، ايه اللي هيودينا؟ فلازم تختار الموضوع المناسب في البيئه المناسبه. نعم. فكان هذا الزار من مسلمات الدين ومن شعائره، ومن شعائره، والتي لا يتكلم احد ولا يلوم احد احدا فيه. كانت هناك اشياء مسلمات، مثلا المأتم الأربعين السنوية دي ما لا كلام فيها، الغناء وإباحة الغناء ما في كلام في مثل هذه الأشياء نهائيا يعني. والزار هذا من شعائر الدين، من شعائر الدين والعياذ بالله. وهناك قياس الأثر، وأيضا هذا فيه استعانة بالجن، وأنه لابد أن أنت بتروح للساحر فتقول له فلان ضايقني أو فلانة مضايقاني، أو لابد تجيب أثر، والأثر هو قطعة من ملابسه او بالذات ملبس داخلي او شراب في القدم، لابد لكي منديل ولا عمامه ولا قميص نوم ولا شيء، ويعقد من طرفه ويقرا عليه سوره التكاثر او سوره من قصار المفصل ويرفع بها صوته. هنا لما بيقرا في القران ويرفع الصوت، ما شعور العوام؟ بركه، شيخ بركه عظيم جدا. ثم يقرا التلصق بصوت واطي، يعني هو عائم ما يلعاكم التكاثر بصوت عالي. لما يجي يرى التعزيم الطلاسم يقرأ بصوت منخفض جدا أو كأنه بيتمتم، هم يقولوا خلاص بركة بركة. والحقيقة أنه هو بهذا الطلسم بينادي على الجني، والجني دائما يجيب، دائما يجيب، والعياذ بالله، نعوذ بالله. فأحيانا يتفاهم معاه ويقول له فلان الفلاني عنده مرض، جاله مرض شلل رعاش، كانش عنده شلل رعاش ده، واحنا نريد نزيل لشهر عاش. وشهر عاش اصلا كان هو صلت جني تبعه دخل عمل لخبطه في الدم وتسبب في الباركنسون اللي هو شهر عاش. فالان عايزين نشيله، يبقى سهل جدا، الجني اللي بيشتغل المنطقه دي ينتقل الى منطقه اخرى فيزول هذا المرض، ويظن ان الشافي هو ذلك الساحر، والعياذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وهكذا. وبعدين يعني هي كلها بتعتمد على التمتمات والرقى الشركية، والعياذ بالله. وبالذات الشخص اللي عنده العين، العين ممكن تزيلها بشيئين. الشيء الأول السني، وهو أن تأتي للعائن وتطلب منه أن يستغسل أو أن يتوضأ، وتأخذ الماء اللي نزل منه وتأتي من وراء الشخص الذي أصابته عين، ثم تلقي عليه الماء فجأة في قفاه، فالله جل يشفي. هذه الطريقة أؤكد لك أن أكثر من 95% من الناس لن يقبلوا. أنت عشان تروح لفلان فلان وتقول له ثبت أن أنت عينك اللي أصابت فلان، هيتعالى يضربك على طول. يا عم دي لا تدل على أنك شديد ولا أي شيء، دي كده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ما هو الصحابي عن صحابي آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ وأمره. أنت لكي تفهم شخص ما عنده علم شرعي، هل يقبل هذا الكلام؟ هل أولاده يقبلون؟ هل جيرانه يقبلون؟ هل عائلته وقبيلته يقبلون؟ لا، لن يقبلوا هذا الكلام. إذا هناك الطريقة الشركية، وهي أنك تستعين بالجن اللي ذكرنا، وسيطبعا حيتكفل بإزالة هذه المسألة بالطريقة التي ذكرناها من خلال الجريان في الدم، وهذا كله بأمر الله عز وجل. فيقنعك هذا الساحر بأنه خلاص صار من أصحاب القدرة، وانت الآن ستخسر كل ما تكون عندك مشكلة، لن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولن تسجد لله عز وجل، ولن تقوم الليل تدعو الله وتتضرع إليه، بل تذهب إلى السحر، أسهل وأسرع وأضمن، نعوذ بالله. طيب، احنا ذكرنا المرة اللي فاتت العرافة والتنجيم والكهانة والكلام ده كله، وادعاء علم الغيب واستخدام الجن وحساب الأحوال الفلكية والكلام ده. هو لما لما انت تذهب الى الساحر اعزكم الله جميعا، هو لازم يسالك عن اسم امك، وطبعا في الجمل، حساب الجمل ان كل حرف له رقم، فالحرف الحروف اللي تخصك انت مع الحروف اللي تخص الام ويربطها بكوكب من الكواكب، وابتدي يعرف اشياء. هذا كله من تسهيلات الجن، والجن سيخبره بالماضي ولا ارقام ولا حتى لو انت قلت له اسم ام غلط. هي المساله، انما سيحسبون حسابات مع الربط مع الكواكب والنجوم، وهذا امر موجود من قديم جدا، ارتباط بالكواكب، ولا زال الى الان الناس مرتبطه بهذا، بل في برامج في التلفزيون وفي كل حته. انت اول حاجه لك انت البرج بتاعك ايه؟ يقول له انا برج السرطان، برج السرطان خواص وكذا. لكن اذا التقى مع برج الميزان فالخواص هذه، الزوج من برج العقرب مثلا والزوجه من برج العذراء، هنا لازم يحدث مشاكل. ليه؟ اصل برج كذا السرطان له مواصفات، وبرج العذراء له مواصفات، فالتقاء فكان لازم تتجوز واحده من برج كذا، فدي لا تصلح لك تطلق، او انه انت تحتاج الى كذا كذا لكي تتوافق مع، هي مظلومه معاك، ما هي دفع، هي مظلومه معاك، انت لازم تفعل كذا وكذا وكذا وتجيب كذا وتجيب كذا، مخادعات. وانت تبص كواكب ايه ونجوم ايه، هذه كلها مخلوقات تتعبد الله وتسبح الله عز وجل، النجم والشجر يسجدان، هذه نجوم وكواكب وظواهر معبده لله عز وجل، ولها وظائف الله جل سخرها لاشياء فقط، اما هي لا تقدر على غير ولا تقدر على نفع ولا تقدر على ضر ولا اي شيء خالص، ما تستطيع شيء. كوكب الزهر يعمل لي، كوكب المشتري يعمل لي، لو عندي ايه؟ انت مالك، انا عايش في كوكب الارض، كوكب الزهره ايه دخل، ما دخله، هو طول عمر التاريخ يشهد انه دايما كوكب الزهره معبود يسموه عشتاروت، او لها عشتار اللي هي الاله ايزيس عند المصريين، وعشتاروت عند العرب، وعشتار عند العراقيين، وتعلم الغيب اللي هي كوكب الزهره، وربنا لو انه هو رب الشعرى. فاعتقاد تاثير الكواكب والنجوم ده موجود، ودرسنا في كتاب التوحيد هذه المسألة، وحروف أبا جاد اللي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما، وقتادة ذكر إن ربنا خلق الكواكب والنجوم لثلاث أشياء، من أنها هداية، أنا أعرف الشمال الجغرافي فين، من تقاطع الكواكب والنجوم مع بعض ممكن، لكن أستخدم الكواكب في إيش آخر؟ هل أستخدمها في علم الله؟ لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا، حتى الملائكة لا تعلم الغيب، الله ملك ما يعلم الغيب، أنت ممكن يكون مكتوب لك انك تموت بعد نص ساعة، ملك الموت نفسه لا يعلم، لما تفوت النص ساعة سيخبر ويؤمر، اما هو نفسه لا يعلم ما سيقبض روح من، ما يعلم، لا يعلم، سبحان الله. فما في، حتى الملائكة لا تعلم الغيب، لا يعلم الغيب الا الله سبحانه عز وجل. فهناك الكواكب نجوم، الان انت في كل الجرائد الان وفي التلفزيون، برج الميزان النهارده كذا 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 كذا، برج الثور كذا كذا كذا، برج من اين علمتم؟ وفي كل سنه يجيبوا عرافات تطلع في التلفزيون وتقول، ساتنبأ بما سيتنبأ، ده النبوه، هي ستتكهن بما سيحدث هذا العام، سيحدث كذا وحروب، تصادف ان حاجه تحدث، كانت قايله في حرب هتحصل في الشرق، وحصلت حرب روسيا واوكرانيا، بص كانت عارف، كانت عارف، طب اخوانها في الشرق ما كان ممكن يبقى بين جورجيا واذربيجان، ايه اللي اشمعنى يعني روسيا واوكرانيا؟ تخبط حاجه جت وما جتش، ينسوا اللي قالته طلع غلط، يعني كثير جدا هي قالت 90% من الاشياء طلعت غلط ولم تحدث، ما احد يحاسبها عليه عشان يصرفهم عنها الى غيرها ليفتنهم فيه والعياذ بالله. فهذا كلام عن الكهانه. طيب هناك ايضا الزهر، قراءه الزهر المرقم اللي هو بيقرص الزهر ويرمي الزهر، فطبعا كل وجه لازم الزهر يستقر على وجه، ما هو ما فيش وجه ممسوح، هو لازم هيجي على الرقم ده او ده لازم، فكل مره يطلع لك اشياء والعياذ بالله، اللي هو يقرص الزهره وان الزهر يعلم الغيب، ولذا الناس مصدقه هذا الكلام، يقول لك اه لو لعبت يا زهر، اه ايه جاك قوي، اه ايه لعبت الزهر بيلعب، يعني الزهر يستطيع التحكم في الغيب واحداث العالم، الزهر بتاع بلاستيك تتصرف في الكون ازاي يعني؟ زهر ايه اللي اتصرف في الكون؟ بدلت الاحوال. يعني مين اللي بدل الاحوال؟ الزهر شرك، والناس بتغنيه وماشيه تغنيه، وهل يفهمون انه شرك؟ ده اصول اوفي كله يغني مع بعض اهلا ولعبت يا زهر. يعني وده لازم يؤدب هذا الشخص، بل لازم يستتاب والا يقتل ايضا. انا بتكلم عن ان البلاستيكه تعلم الغيب، والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك. فمساله قراءه الزهر المرقم اللي هو حجر مكعب مرسوم جهات ستة بأرقام من 1 لـ6، زهر لعبة الطاولة المعروف. فيرمي كمان الزهر، خد بالك ممكن يلعب بره الدايرة وممكن يلعب جوه الدايرة، هو هيرميه في دايرة، فممكن يطلع بره، اللي طلع بره الدايرة يبقى فيه مصيبة، إذا جوه الدايرة يبقى فيك زهر إيه وبره إيه وجوه إيه، ما أنا ممكن أحطه جوه الدايرة وممكن أرميه بره الدايرة، ممكن أخبط بيه الشخص الجالس، والعياذ بالله. فهذه كوارث موجودة في مجتمعاتنا كلها. وهناك علم اسمه علم الأسارير، اللي هو الخطوط الموجودة في الأكف والأقدام والجبهة. كان الأول بيقرأ الكف بس، الآن يقول لا تعالى وروح مصور دي كبير بالكمبيوتر كده، يقول لك الخطوط اللي، لأن المكتوب على لازم تشوفه، فتعالى بقى هجيب لك المكتوب، هو المكتوب على الجبين. يعني الجبين فعلا مكتوب على أشياء وممكن إنسان يقرأها أبدا، ده مثل سبحان الله. لكن معظم الناس مقتنعة بأن مستقبلك كله وحياتك كلها مكتوبة فين؟ بس مين اللي يقرأ؟ خبير هو اللي يقرأ. فبعد ما كان قراءة الكف قال لك لا قراءة الجبين، لأن المكتوب على الجبين ده نص، كأنه يقول له مكتوب على الجبين اسمه العنون لا يصدق العظيم. يعني لا آية ولا حديث ولا ده إجرام يا ناس، والله العظيم ده إجرام. فالمكتوب على الجبين إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أمور موجودة في مجتمعاتنا وإحنا شفناها وأنتم شايفينها، ولا زالت مستمرة موجودة للآن، وأمثلة سيدة بين الناس. والناس حتى أنتم كإخوة سمعت أغنية أهلا ولعبت يا زهر وما تألمتش، أنت لم تتألم، إحنا تألمنا ألم عجيب جدا من هذا الكلام، لكن أنت لم تتألم، ليس لسوء فيك ولا لعدم توحيد، لكن لغفلة لم تلتبئ، لم تربط ما بين هذه الأغنية وما بين ادعاء علم الغيب، لم ترب، ودي مصيبة سود. ظهر إيه وجبين إيه الجبين الجبين. طب ما اللي الناس، في ناس كتيرة بتغضب ياما، الغضوب الياما بيبقى خطوط الجبين أكتر من خطوط غير، وناس كتيرة عندها عبس، يعني يعبس ويقطم جبين كثير جدا. فهذا اسمه علم الأسارير، اللي هو منه الكف ومنه إيه الجبين. ورجع أقول لك لا في الأقدام، والاقدام دي يقول لك ده السر الرهيب، وطلعوا في من 15 سنين كده في الصيدليات لاصق حط على القدم يعالج الامراض كلها، وعملوا دعايات وبقت على الصيدليات، على الزجاج بتاع الصيدليات مرسوم اللاصق اللي على القدم، والناس تشتري لاصق على القدم وتحط، وهو حته بلاستره، حته بلاستره تشيل امراض ايه، والرجل مال الرجل ومال المرض اللي في المخ او المرض اللي في القلب او المرض اللي في الرئتين، علاقه قدمين بهذا. ولكن يعني كان يفعل الجهل بالناس، يعني العياذ بالله. فقراءة الكف وقراءة ايه؟ والقدم والقدم، والعياذ بالله. صارت الأكف تعلم الغيب، والأقدام تعلم الغيب، والجبين يعلم الغيب، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقراءة الفنجان طبعا من قديم الزمان، مع إنه أصلا القهوة لم تظهر إلا في العهد العثماني. يعني اصلا القهوه لم تظهر الا في عهد الملك سليمان القانوني، سلطان سليمان القانوني، ولما بدات تظهر وبدا بعض الناس تبيعها ويعملها ويشربها لقى نفسه بينبسط يعني، فاخبر الملك فمنع القهوه سلطان، سال المفتي قال له لا دي مضره جدا ومثل الخمر، فمنعها سلطان. ثم بعد ذلك اباحوها السلاطين وصارت القهوه ما، فقهوه كان علم الغيب مجهول الى ان ظهرت القهوه، شيء غريب جدا والله العظيم. وهناك احيانا لازم قبل القراءه في بقى ناس فنانين قراءه، لازم تمسك الفنجان بالايد الشمال وترج كذا مره وانت تقربه مره واحده، فض اللي فيه وانت اقرا الخطوط تنتج بعد ان انقلب الفنجان والعياذ بالله. ويشرع القارئ في قراءه ما يوجد في قاع الفنجان، طبعا لا يوجد شيء، لكن ممكن الشياطين تتصور جوه وتكتب لك اشياء وتقول لك اشياء. ممكن قارئ فنجان هو شايف نفسه هو صادق، يقول لك والله بعيني شايف، هو شايف فعلا بس هو مسروق، ملبوس، هو جهود، هو مشرك احيانا والعياذ بالله. وكان يطوف على المقاهي، ناس تقرا الفناجيل للناس والعياذ بالله. فمثلا احيانا يقول لك لما يكون هيقرا الفنجان لفتاه او امراه مثلا ارمل مطلقه، امراه عنف، يقول الفنجان ولا بص حصان ده، مش حصان، حصان عريس جاي، والحصان يعني عريس على طول، عريس جاي عريس قادم. ودائما الحصان او العريس لا يظهر الا للعانس او المطلقه او الراغبه في الزواج ولا تجد، سبحان الله، لكن لن يظهر لعبد القادر عريس في فاشياء يعني اشياء عجيبه جدا تحدث من في عالم الجن الذي نحن نتعرض له هذا. ولذا يعني هناك البن البرازيلي بيختلف تماما البن اليمني او العدني. طبعا اكبر بلدين في العالم انتاج البن هي البرازيل واليمن. اليمن الان صارت اقل دوله تنتج بن في الدنيا، لان شالوا مزارع البن ووضعوا مزارع قات، لان القات يحتاج الى نفس بيئه البن، والقات اكسب على المستوى الشخصي واضيع على مستوى الدوله، لانه ياكل اكل اقتصاد اصبح الناس تاكل بعض والعياذ بالله. فقارئ الفنجان ايضا احيانا يكون يعني حريف، فينظر اليك يعرف ماذا انت تريد ويفيدك، يقول لك اشياء. فالمراه العانسه يقول لها اشياء غير التي يقولها لفلان والعلان وهذا كل هذا. يقول حين لا ده بص ده فارس راكب، يعني الحصان معوج جوه الفنجان، عشان في فارس فوق والفارس شايل ورد وشايل جاتوه، فاتلخبطت الامور والعياذ بالله. فجميع ذلك كله داخل تحت بند اسمه ايه؟ ادعاء علم الغيب. ادعاء علم، وكل ادعاء علم الغيب هو كفر اكبر ناقل عن المله. كفر اكبر ناقل عن المله. ثم ينتشر هذا بين الناس، ثم يقولون لماذا حدث لنا الفقر؟ ولماذا نهزم في المعارك؟ ولماذا المشاكل كثيره؟ كلكم تشركون بالله ثم تريدون. ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت ايدي الناس، لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عمل، لماذا؟ لعلهم يرجعون. القرآن واضح مبين كل شيء والعياذ بالله. وخطوط قهوة لن تبين شيء، والذي قدر للمرء لا يعلمه إلا الله عز وجل، والإنسان لابد أن يتوكل على الله عز وجل، وأن يدعو الله أن يصرف عنه الشرور، ويدعو الله أن ييسر له الخير الخير حيث كان. هذا هو، هذا هو. أما أن أذهب لفنجال وأذهب لقراءة قدم وزهر طاولة وهذه الأشياء، أنا أعوذ بالله من هذا الكلام. ثم كان أيضا الضرب بالحصى، والضرب بالحصى ده ترمي عدد من الحصيات غير محدد، وهو الحصى كان علامة العد عند العرب، ومن هنا نشأ علم اسمه علم الإحصاء. علم الإحصاء كيف؟ العرب أولا لم تكن تعرف رقم أكثر من 1000، ما عنده، ولذا إذا عندك 1000 أو 2000، 10,000، 20,000، لغاية ما توصل لمليون اسمه يسموه 1000 1000، والمليار 1000 1000 1000. لكن العرب عندهم ضعف شديد جدا في مسألة الحساب، فأحيانا يكون الراعي، ماذا يفعل الراعي؟ يشوف الغنم ويعمل لكل غنم حصى، ويحط الحصى في كيس، يبقى عدد الحصى يساوي عدد، لكن هو نفسه ما يعرفش العدد. لما يجي يروح بعد الراعي، كل غنمة تخش يرمي حصى، كل غنمة تخش يرمي حصى، إذا خلص الحصى يبقى كده الغنم كاملة سليمة دخلت عنده. فكان يسموا علم الإحصاء من هذا الحصى والهزل. تطور الأمر إلى أنه فيه حصيات تعلم الغيب، ثم تطور هذا الحصى، قالوا لا، الحصى البحري اللي هو الحلزون، هو الجلاجولا ده، في فجوه كده، والفجوه دي الغيب كله جوه، كله جوه. فتمشي المراه وماسكه هتوشوش الحجر اللي هو الذكر ده والعياذ بالله. ف يقول لك اجمع لي حصوات وما تعدش، اجمع لمده كده، يقول لك كفايه كفايه، تجمع كفايه، فرد ولا زوجي؟ تقول له تعد تطلع فرد، يقول لك لا ده انت محظوظ خالص، ده انت تمام التمام. طيب زوجي؟ ده انت محظوظ خالص، انت تمام التمام، انت دايما محظوظ خالص وتمام التمام، سواء طلع العدد طلع العدد فردي او طلع زوجي والعياذ بالله. في عندنا ضرب الرمل اللي هو علم الخط، علم الخط موجود من القديم أيضا، لكن هو بي بي بيجيب الرمل وبيخليك ترسم، يقول لك ارسم بس، ارسم أي حاجة، ترسم أنت خطوط طبعا أي شيء، فيبتدي ينظر في الخطوط، وكأن بقى الوحي نزل والخطوط هذه يرسم لك منها ماضيك وحاضرك ومستقبلك والعياذ بالله كله، والشيطان يخبره أشياء وهو يقول. هو العلم الخط بالرمل كان موجود من قديم والعياذ بالله، وكان معروف عند العرب أيضا، وهو كله من ادعاء علم الغيب والعياذ بالله. وأحيانا يرسم خطوط ويقاطع هذه الخطوط مع نقاط تلتقي بها، ويقول لك هذا برج كذا، وهذا البرج في التقاطع هذا يحدث كذا ويحدث كذا، ويعمل لك جداول ويضرب هذه الجداول ويطلع لك أشياء كثيرة جدا. هذا كله من العلوم أو من الأشياء التي كانت موجودة. ولذا القول لنا أن نقول حذاري أيها المسلم، حذاري والمسلم الحصيف، أن تبتعد عن علم التوحيد، حذاري أن تعتقد أنه يمكن أن يعلم شخص ذرة من علم الغيب، وإنما علوم الغيب كلها عند ربي عز وجل. حذاري أن تتوكل إلا على الله، حذاري أن تخاف من ساحر، أو أن تعمل حسابا لعراف أو لمنجم أو لكاهن، بل ينبغي أن تحتقر هؤلاء الناس وأن تعاملهم بكل شدة وبكل عنف، وأن تبين لهم أنك لا تخاف، لأنك إذا خفت هذا خوف السر، وخوف السر شرك والعياذ بالله، لأنه لا يقدر على إيذائك أحد إلا الله سبحانه عز وجل، ولا يقدر لك على أي خير إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. المرة القادمة نتكلم عن حساب السبحة، في برضه السبحة دي كان سبح انتشرت في وقت رهيب جدا في مصر، وليس لم تكن السبحة فقط لمسألة ضبط عدد التسبيحات، إن أصلا السبحة في سبحة 99 حبة، اللي أنت مطلوب منك 33 33، وفي يسموها التلت لأن السبحة القصيرة، عشان تبقى مرة سبح عليها وبعدين مرة وبعدين مرة. هي من يعني الغرض نفسه غرض طيب، ولكنها لم يكن يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عليه، فهي داخلة في نطاق البدعة وليست داخلة في نطاق إيش؟ الشرك. ليست شركة، استخدام السبحة ليس شرك. بقول كتير من العلماء يبيحون السبحة، أنت لما تيجي تقرأ في الفقه المالكي لابن عاشر، وابن عاشر عنده صوفية جامدة جدا، ويتكلم على ماذا لو أنت تصلي وانفرط في السبحة والكلام هذا، لكن بعد ذلك كثير استعملوا السبحة في علم الغيب، فهنا انتقلت من مسألة البدعة إلى مسألة الشرك والعياذ بالله. فهذا يعني سنتكلم عنه إن شاء الله المرة القادمة، نبدأ من السبحة بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نعم. الله أكبر. أنا بقول حركة حلول الإجازة يبقى. يرفع بالإصبع تطير في الهواء بالمصحف، لا المصحف بيتحط فيه مفتاح والمفتاح يدور جوه المصحف، لكن فيه فعلا رفع الكرسي، ان انا الان رجل ثقيل اهو فوق ال 100 كيلو وجالس على كرسي ثقيل جدا، بيقعد يقرا تعزيمات، وبعدين يجي مثلا محمد من هنا وعامر من هنا، وكل واحد بصبعه يرفع الكرسي فوق. هو الحقيقه ان الجن جه حمل الكرسي، ما هو ما استخدمش الفاظ، لكن في تعويذه بدا بها قبل ما يدخل المسجد. ما هو معاه الجن، هو الجن خلاص معاه ومتفق معاه. لا هو ايه يعني، هو الاخ اللي كده معهوش جن؟ كثير جدا من الاخوه الرقاه المعالجين معاهم جن اصلا، كثير جدا جدا، وكثير جدا بياخد برأي ابن تيميه بجواز التعاون مع الجن المسلم. ينحاش لوحده. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما هو اللي انحاش الجن، الجن عزلوا عن البحر. وده مسألة الجن، هي الناس بتغفل، يفكر ان في قوة خاصة عند هذا الشخص الذي يستخدم هذه الطلاسم، لو ليس له قوة خاصة ومعاه جن بيساعده في هذه الأمور التي تغش الناس والعياذ بالله. فالله المستعان، الله المستعان، هذه أمور شركيات كلها نعوذ بالله منها. طيب لو ما فيش أسئلة عند الإخوة اللي على التليجرام كتير جدا، هم ننتقل إلى باب آخر، قصدي الرقائق. كان في إخوة رافعين إيديهم. الحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب نعتذر 3 دقائق ثم نرجع إن شاء الله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتكلمنا على أساليب السحرة التعامل فيما يسمى المندل أو الكف أو ورق الكوتشينة أو فنجان القهوة، وإن هو بيعتمد على أكاذيب، وإن الجن بيساعده بوجود تعزيمة هي تعويذة عهد ما بين ساحر وما بين جني كبير. بموجب هذه التعويذة أو هذه التعزيمة، الجن يخصص للساحر جني آخر ينفذ له ما اتفق عليه. فممكن جدا بالتعزيمة هذه يتفق الساحر مع الجني أنه يرسل لجني يذهب إلى فلان ويدخل في دم فلان ويجري منه مجرى الدم من العروق ويسبب له مشاكل، إما في المخ، مشاكل شلل، مشاكل فساد في الدورة الدموية والحيض عند النساء، يسبب له خلل في السمع، خلل في البصر، يسبب له الرعاش، يعني كثير جدا من الأمراض الموجودة التي تبدو أنها عضوية هي في الحقيقة من أفعال الجن. لأن طبعا الجهاز الدموي عندك هو اللي بيغذي الأطراف والأعصاب والأشياء هذه، فلما يحدث فيه الخلل ده ممكن ينعكس على مركز التفكير أو مركز السمع أو مركز البصر أو حتى التوازن، توازن الجسم، أشياء كثيرة جدا ممكن جدا يسبب أنه يمنع الدم من الوصول إلى الجهاز التناسلي، بحيث لا ينتصب الشخص عندما يكون مع امرأة والجن يريد أو الساحر يريد منعه من هذه المرأة. أحيانا أيضا يلعب في مسألة التخييل، فالمرأة تنظر إلى زوجها فتراه كأنه قرد أو تراه شكله بشع جدا أو تشم له رائحة سيئة جدا أو العكس يراها كذلك ولا يطيق الاقتراب منها، فده يحدث. أما في مسائل التي كنا فيها في المرة السابقة، مسألة الغيب، الغيب معلوم أنه غيبان، غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، وفي مسائل في الغيب المطلق التي لم تحدث بعد أخبرنا الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنها ستحدث، فأصبحت هي غيب، نعم لم يحدث، نعم لكنه مؤكد، كنزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، كظهور الدجال، كطلوع الشمس، يعني الأشياء التي ستحدث في المستقبل مما أخبرنا الله عز وجل بها. لكن هناك غيب، الباقي الغيب لا نعلمه، لا نعلم مصيرنا في الآخرة، ولا نعلم أين أحمد بن حنبل الآن رحمه الله، أين ابن تيمية الآن، هل هو في الجنة أو ليس في الجنة، ما نعلم، الله أعلم، وهذا غيب ماضي. لكن الغيب المستقبل أيضا لا ليس لنا به أدنى درجة من العلم مطلقا. هناك غيب ماضي وحاضر، أحداث حدثت في الماضي لفلان الفلاني وأنت لست على اطلاع بها، أنتم مثلا لا تعرفون ماذا حدث أمس وأول أمس والشهر الماضي لعلي العمراوي، لا تعرفه رغم أنه حدث ومؤكد وخرج من نطاق الغيب، لكنه بالنسبة لك غيب ماضي لا تعلمه، فما لعدم وجود الوسيلة التي تطلعك على هذا. أو ماذا يحدث الآن في بيتك أنت وأنت هنا عند عبد الغفار مثلا، ماذا يحدث في بيت عبد القادر الآن، الله تبارك وتعالى أعلم. ما الذي يحدث عندي، عند محمد، عند علي، عند عامر، الله تبارك وتعالى أعلم. فهذا الغيب النسبي الحاضر الآن أو الماضي يمكن معرفته، لأنه يمكن للجني أن يتعامل مع القرين ويسأل القرين ويعرف منه التفاصيل. وممكن جدا الآن يجي واحد مدعي علم الغيب ويجيب طفل مثلا ويجيب طبق ولا حلة ولا لوحة ولا سبورة ولا حيطة، ثم نقول له أخبرنا ماذا حدث للحاج علي العمراوي أمس أو أول أمس، فيجيب بالتصوير الذي حدث. هو في الحالة دي هو هذا الرجل، هذا القرين، هذا الجني المكلف راح سأل القرين العالي العمراوي، راح سأل القرين هناك، وهم يتعاونون على الاسم والعدوان، لأن القرين دائما كافر ولا يوجد قرين مسلم حتى قرين النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم، كل القرناء كفار، كلهم كفار كلهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من شره لان الله اعانني عليه فاسلم، يعني فاسلم من شره. اما ان يتحول القرين من جني كافر الى جني مسلم، لا خلاص، هؤلاء يعني قضي الامر في انهم كفار مثل ابي لهب ومثل ابليس وغيره، قضي الامر. فهو لما ياتي بطفل لم يبلغ الحنس بعد، ثم يقول له طيب السوره التي سرقت من ام فلان في البيت الفلاني من اسبوع نريد نعرف من سرقه، فيجي الرجل هذا اللي هو الساحر الشيخ ويجيب طفل من عندك، الطفل هو ليس من تبع اي طفل، ويجعل هذا الطفل يمسك بطبق، ثم يعمل التعويذه اللي هي العزيمه اللي هي العهد اللي بينه وبين الجن الكبير، والجن الكبير يبعث جن اخر يعرف كل التفاصيل التي حدثت، لانها ماضي ولا مستقبل؟ ماضي، والماضي ممكن معرفته، فيعرف كل التفاصيل فيمثلها امام الغلام. فالغلام دائما يجد كراسي نصبت ووضعت وثلاثه جلسوا وصاروا يتكلمون ثم يصورون الحادث، يقول له فلانه الفلانيه شكلها كذا ولبسها كذا، لينطبق على الجاره المجاوره للشقه، او على اخت الزوج، او على اخت الزوج، او على اخو الزوج، او على البواب اللي في اي، فيعرفوا هذه الاخبار ويبنوا عليها. وطبعا ممكن يكونوا صادقين بنسبه 95%. لماذا؟ لان هو لا يهمه مساله الافساد والوقيعه بين الناس اكثر مما يهمه الشرك. ما الان هو ممكن ايه، ليس عامر الذي سرق مني، لكن ممكن يصور عامر لتحدث عداوه بيني وبين عامر، هذا مراد للشيطان، لكن مراد الشيطان الاكبر الشرك. فانا الان ساؤمن بانه يعلم الغيب، هذا الجالس خلاص امنت انه يعلم الغيب، بعد ذلك يقودني كما يشاء، وتحدث حادثه ثانيه يقول طيب هنحلها لك ونجيب لك الخبر، ولكن هات ديك اسود وقربه للشيطان واشرك بالله وامنع الصلاه، توضأ باللبن، توضأ بالنجاسه، سيدخلني في الشرك، وده اهم عنده بكثير جدا من انه يفسد علاقه بينه وبين اخي او بينه وبين جاري، اهم بكثير جدا. فهذا يحدث كثيرا جدا. وايضا الذين يتعاملون بانه يقرأ لك الكف او فنجان القهوه، الذي يقرأ لك الكف او فنجان القهوه، هناك نوعان، نوع معاه جني ايضا ويقول لك اخبار صحيحه، هو لا يعرفك، لا يعرفك، انت ماشي على البحر، فواحد قال لك انا اقرا الكف، الان هي تقريبا غير موجوده، لكن كانت كثيره جدا من 50 سنه، كانت كثيره جدا، ما ماشي قارئ كف ده ماشي، او احدث الودع، يعني احدث الودع ده، تمشي تنادي في الشوارع ابين زين واكلم الودع، ابين زين واكلم الودع، والناس تقول تعالى يا حاج، فتطلع الحاجه تروح ضربه كذا جلاجليه كده كذا، حجرته بعضها وتمسك توشوشه، قال لي كذا وكذا 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 وكذا. هنا في نوعين، اما انها اصلا مخرفه وبتستعمل النصب والحيله واللؤم تقول لك اشياء عامه، او ان في جن بيعرفها اشياء كثيره فبالتالي تفتن انت بها. هذه اللي هي قارئ الكف او قارئه الكف او محدثه الودع او التي تقلب فنجان القهوه، احيانا تكون واخده العمليه هوايه وعماله تقول اي كلام، انت كويس في حياتك، انت ستتزوج، ستسافر، كلام عادي، او انها تكون معها ايضا هي جني، ومن خلال فنجان القهوه الذي لا يدل على اي شيء تحدثك باشياء مما يحدثها بها مما الشيطان القرين يحدثها بها او الشيطان المكلف، فتخبر اخبار صحيحه وتحط بقى كذبات كثيره عليها، والمهم انها تنقلك من التوحيد او حتى من انك تكون انسان عامي لا علم لك الى مشرك، تحولك الى مشرك. فقراءه الخطوط ويقول لك الخطوط، بص انت ايدك غير ايد غيرك، كلها الخطوط هنا كلها متشابكه، هنا ده دي سكه سفر، بس في حد هيقطع عليك السفر هنا ويحدث مشكله هنا، بعدين تتحل وتراجع كده ماشي حالك. فهي المساله لكل مواجهه هذه المسائل تحت لا ايمان، انا لا اريد معرفه الغيب، الغيب ماذا افعل به؟ لو كان معرفه الغيب خيرا لاطلعنا الله على الغيب، لان الله من الرؤوف الرحيم، بالناس رؤوف الرحيم سبحانه، وهو الرحمن الرحيم عز وجل، وهو اللطيف بعباده، فهو سبحانه لو سبق في علمه ان معرفه الغيب تفيد الناس لعرف، لا عرفهم سبحانه عز وجل، لكن هو يعلم سبحانه أنه يجب أن يستأثر هو بعلم الغيب وحده تبارك وتعالى، وهذا من تفرده في الصفات. فخد بالك أن القدر المشترك لا ينفي التفرد والجمال والجلال التام والكمال التام. ليس معنى أن الله سميع وأنت سميع بالقدر المشترك، ليس هذا ليس معناه أنك تساويت مع الله ولو في جزئية، مستحيل. هو له التفرد التام، وهذا الكلام ضربنا له الأمثال ببيان مثلا السمع. مثلا أنت لك سمع، ولكن هذا السمع محدود، ممكن لا يتخطى 10 كيلو 3 كيلو متر. وهذا السمع أنت ممكن لا تركز لو دخلت الأصوات في بعض وسمعت عدة أصوات، والآن لو أنتوا اتكلمتوا كلكم لن أفهم شيء من أي أحد منكم خالص. لكن الله لا تختلط عليه الأصوات، ويسمع البعيد كما يسمع القريب سبحانه وتعالى، وسمعه دائم. أما أنت سمعك وجد معك، ممكن يزول عنك وممكن يضعف وممكن يمرض، أما سمع الله لا يحدث له أي شيء. الكمال المطلق، الجمال المطلق، التمام المطلق سبحان الله. فتفرده بالصفات، من ضمن تفرده بالصفات هناك صفات هو اختص بها لا يشاركه أحد، يعني السمع والبصر هذا مشترك، صح؟ مشترك بين من يسمع وبين الله سبحانه وتعالى، والبصر أيضا مشترك بين كل من يبصر وبين الله عز وجل. لكن هناك قدر فارق مميز عظيم جدا جدا، لكن هناك أشياء غير موجود اشتراك فيها، غير موجود اشتراك فيها أصلا كعلم الغيب. هذا كالخلق من العدم، هذا شيء متفرد به الله سبحانه وتعالى. يعني لا يوجد إنسان خالق من العدم يشترك مع الله بقدر مع الفارق، فيش لا قدر ولا فارق، ما فيش. لا ما الله جل هو الخالق فقط، هل من خالق غير الله؟ لا، هو الله خالق كل شيء. ففي صفات هو متفرد بها، وفي صفات يجب أن يتفرد بها، والإنسان لو قدر على شيء منها فلا يفعله، مثل الكبر. الكبر صفة لله سبحانه وتعالى، وأنت ممكن تتكبر لكن حرام عليك أن تتكبر، فلا ينبغي لك أن تتكبر. هو يتكبر، هو المتكبر سبحانه يتكبر بحق، أما أنت ليس لك أدنى مثقال ذرة حق في أن تتكبر ولا أن تمشي في الأرض مرح، ليس من حق. لكن الله من حق أن يتكبر، فهو المتكبر جل وعلا. فهناك أشياء كما قلت اختص بها الله، ولو أراد أحد ينازعه لا يستطيع، مثل الخلق من العدم ما تستطيع، الإحياء والإماتة، مين يقدر يحيي ويميت؟ تقدر تقتل آه، لكن تحيي وتميت لا تستطيع. الإحياء والإماتة شيء يخص الله سبحانه وتعالى بها، شيء اختص بها ولا يمكن منافاته فيها. وهناك أشياء يجب أن يختص بها ولا ينبغي لأحد أن ينازع فيها، ومن نازع فيها قسم الله، كالتكبر والجبروت والتعاظم. هو يتعاظم آه، هو عظيم سبحانه، هو يتكبر نعم، أنت لك أن تتعاظم أو أن تكبر، لكن لك النار، لكن لك النار. فكذلك مما اختص الله عز وجل به ويحاول المجرمون أن ينازعوه بالباطل، مسألة علم الغيب، مسألة علم الغيب، هذه مسألة الله جل مختص بها سبحانه. يحاول البعض أن ينازعه، نعم، لأنه الشيطان يريد أن يسبغ الناس عليه صفات العظمة والربوبية لكي يعبدوه، وهم يعبدونه كثير جدا، يعبدون الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد، وقد عبدوه ويعبدونه وسيعبدونه. فعلم الغيب مما اختص الله عز وجل، ولذا الواجب على المسلمين القضاء على هذه الظواهر اللي هي المندل. المندل اللي هو ايه؟ ما هو كله مندل، ما الكوتشينه مندل، وقراءه الكف مندل، وقراءه الفنجان مندل، وقراءه الصينيه والطبق مندل. ادعاء علم الغيب يجب القضاء عليها، ولن يقضى عليها الا بالعلم الشرعي. لذا الواجب علينا نشر العلم الشرعي. لماذا ننشر العلم الشرعي؟ لمحاربه الشرك، هذه الاساس. هم تعبيد الناس بعد الخلاص من الشرك بالصلوات والزكوات والحج والحب والرجاء، لكن الاصل ان احنا نريد ان نقول الله عز وجل هو الأحد الواحد المتكبر الوتر الذي لا يعبد إلا هو سبحانه، وعلم الغيب لا يشارك فيه أحد. فالواجب علينا تعلم العلم الشرعي ونشره، ومحاولة نشره بكل مهما كان الثمن، لا بد من ذلك. طيب، فقلت لك الساحر يحضر طفلا لم يبلغ الحلم ويكتب له آيات من القرآن مع شوية تعويذات. الآيات من القرآن دي الغش فقط وللتلبيس على الناس، عم ده بيستعمل القرآن للغش والتلبيس على الناس. ومنها فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هو هنا بيستخدم هذه الآية للشر، ففي استخدامي له اسم عظيم جدا، لأنه يريد يقول أنه الآن سنكشف عنك غطائك فبصرك اليوم أيها الطفل حديث. والآية لا تخص الطفل ولا تخص المناسبة، وإنما تخص يوم القيامة. كمان يستأمن، كمان مثلا يقول لك يجوز التفجيرات، أعمال التفجيرات، لأن الله قال يفجرنا تفجير. هو بيستخدم ظاهر آية بعيدة جدا عن السياق ليستخدمها في الغش والخداع. هو هذه الآية تدل على جواز العمليات التفجيرية، ولا تظن أهل الجنة يفجرون العيون والآبار ويشربون منها الماء المعين؟ فهذا تلبيس رهيب جدا على الناس. فاستخدام الآيات في غير ما وضعت له أيضا هذا استهانة بالقرآن. يعني حتى هذا الساحر في استخدام القرآن هو مشرك، هو مشرك أن يستخدمها في غير ما وضعت له. فيقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم، ويقصد باليوم اليوم الذي نحن فيه، بينما الآية تقصد باليوم يوم موت الإنسان أو يوم القيامة. الله المستعان. ثم لابد من الاعتماد على مسألة قراءة العزيمة التي هي عهد ما بين الساحر وبين الجني، ثم هذا الجني يصورون، ومعروف أن الجني يتشكلون ويتصورون في أشياء كثيرة جدا ويفعلون كأنها سينما والعياذ بالله. وطبعا أي إنسان عنده جهل شديد جدا لو أتيح له أنه يرى المناظر ويشوف جاره وهو داخل بيته وهم مش موجودين ومعاه مفتاح صناعي فتح ودخل وخد الحاجة اللي على الترابيزة، هيفكر في مسألة الشرك والكلام ده؟ ولا يفكر أصلا موضوع الشرك؟ لا، ده أنا شفته بعين، هو بيسرقني، شفته بعين. لما شفتش بعين ده جني بيضحك عليه. لكن هل نحارب هذا بغير العلم الشرعي؟ لا يوجد، ما يوجد أي علاج إلا العلم الشرعي، ما يوجد. ثم ساد في زمن طويل جدا، أنتم الحمد لله ما حضرتوش، مسألة الزار. لم يكن يخلو كل بيتين من زار كل شهر، والنساء طبعا ترقص وتطبل وتتعارى ويقول لك هذا كله مباح في هذا اليوم. فيحضر الرجال يتفرجون على كل نساء المنطقة كله، وكشفين الشعور ورقص وطبل وحوسة كبيرة جدا من أجل طرد الجن اللي عليها. وفي الحقيقة هو بيثبت وجود الجن عليها ولا يطردونه، ولا يطردونه. ثم يحصن نساء المصروعات بأن كل من تقع على الأرض، يقع نصف النساء تقريبا، كله مصروعات، كلهم مصروعات، كلهن مصروعات والعياذ بالله. ويحدث ارتكاب محرمات، لأن ده اختلاط، وكل واحدة تقع يجي من يحملها. وطبعا النساء لا تستطيع الحمل، الرجال هم الحواء. فلابد من زبحة في الزار، لابد من دفوف تضرب، ولابد من رقص النساء. والعروسة أول من تقع هي العروسة، يعني أول من تسقط هي هذه عروس الزار اليوم، تصرخ صرخة رهيبة جدا، وبتاع الزار عمال يدق الطبل بشكل هستيري. الجنون حضرت والشياطين حضرت، ومعظم الناس يسقطن صريعات والعياذ بالله. في كثير جدا من عمليات الزار أول ما العروس تسقط يختلط الرجال بالنساء ويطوفوا حوالين العروس ملتصقين، الرجال بالنساء، نعوذ بالله، نعوذ بالله. ويحدث أحيانا خلوات، ما في مشكلة، ما في مشكلة والعياذ بالله. طيب، فهذا وهذا الزار كان مكلف جدا، يعني يعملوا جمعية طول السنة من أجل توفير المال اللي يعملوا بالزار، مكلف جدا جدا، وكله مصاريف على الشركة والعياذ بالله. وإذا كان أحدهم يقول ثلاثة تشقى بهم بهن الدار، ثلاثة تشقى بهن الدار، العرس والمأتم ثم الزار. العرس طبعا مكلف جدا، والمأتم لأن كان كل عادات الناس ده طالما مات لازم سرادق، ولازم الشيخ فلان يجي، والشيخ فلان بيجي غلوش، بيجي ياخد له 30-40 ألف جنيه وبغلب يعني بيستلفوا، والتركة نفسها لا تكفي ربع تكاليف المأتم والعياذ بالله، لكن المنظرة والفشخرة والعياذ بالله. فالمأتم والعرس وإيه والزار. الحمد لله الآن يعني الناس تحسنت كثيرا جدا، فلم يعد هناك وجود للزار إلا في بعض البيئات القليلة جدا. فقال ثلاثة تشقى بهن الدار، العرس والمأتم ثم إيه ثم الزار، العرس والمأتم ثم الزار. انتشرت هذه الطريقة وسادت في مصر بالذات، صار أقول لك لا تخلو بيئة من أي البيئات في المدن في الريف في كله لغاية 50 سنة، يعني كانت شيء مريع جدا، وكان منتشرة بشكل لا يمكن يوم يخلو من زار، والزار مفتوح ما يعني، وانت داخل العرس مثلا انت تبع مين؟ انت تبع العروسة وتبع العريس؟ انا يا جماعة تبع فلانة وتبع فلان، وفي المأتم بيجي، لكن في الزار ما فيش حد يتقال لك، العرس مفتوح كل يريد يدخل، والنساء في اليوم ده كأنهن مباحات، والعياذ بالله والعياذ بالله، نعوذ بالله نعوذ بالله. حفلات الزار دي كانت فاضحة والعياذ بالله، وتكلم فيها العلماء والمشايخ، لكن الآن لم يعد مجال للكلام فيه، لم يعد مجاله، إن لابد أن تختار النصيحة تنصح بها. فأنت لا تذهب مثلا إلى بلد ريفية وتتكلم عن مساوئ المصايف والعري اللي على البلاجات. بلاجات مين عمل حاجة؟ احنا قاعدين قرية كذا، احنا في مركز تلقى من اللي هيودينا فلازم تختار الموضوع المناسب في البيئة المناسبة. نعم. فكان هذا الزار من مسلمات الدين ومن شعائره، ومن شعائره، والتي لا يتكلم أحد ولا يلوم أحد أحدا فيه. كانت هناك أشياء مسلمات، مثلا المأتم الأربعين السنوية دي ما لا كلام فيها، الغناء وإباحة الغناء ما في كلام في مثل هذه الأشياء نهائيا يعني. والزار هذا من شعائر الدين، من شعائر الدين والعياذ بالله. وهناك قياس الأثر، وأيضا هذا فيه استعانة بالجن، وإنه لابد إن أنت بتروح للساحر فتقول له فلان ضايقني أو فلانة مضايقاني، أو لابد يجيب أثر، والأثر هو قطعة من ملابسه أو بالذات ملبس داخلي أو شراب في القدم، لابد لكي منديل ولا عمامة ولا قميص نوم ولا شيء، ويعقد من طرفه ويقرأ عليه سورة التكاثر أو سورة من قصار المفصل ويرفع بها صوته. هنا لما بيقرأ في القرآن ويرفع الصوت، ما شعور العوام؟ بركة، شيخ بركة عظيم جدا. ثم يقرأ التلصق بصوت واطي، يعني هو عائم ألعاكم التكاثر بصوت عالي، لما يجي يرى التعزيمة الطلاسم يقرأ بصوت منخفض جدا أو كأنه بيتمتم، هم يقولوا خلاص بركة بركة. وحقيقة أنه هو بهذا التلصم بينادي على الجني، والجني دائما يجيب، دائما يجيب والعياذ بالله نعوذ بالله. فأحيانا يتفاهم معاه ويقول له فلان الفلاني عنده مرض، جاله مرض شال الرعاش، كانش عنده شال الرعاش ده، واحنا نريد نزيل لشال الرعاش. وشال الرعاش اصلا كان هو صلت جني تبعه دخل عمل لخبطه في الدم وتسبب في الباركنسون اللي هو شال الرعاش، فالان عايزين نشيله، يبقى سهل جدا الجني اللي بيشتغل المنطقه دي ينتقل الى منطقه اخرى فيزول هذا المرض، ويظن أن الشافي هو ذلك الساحر والعياذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، وهكذا. وبعدين يعني هي كلها بتعتمد على التمتمات والرقى الشركية والعياذ بالله، وبالذات الشخص اللي عنده العين. العين ممكن تزيلها بشيئين، الشيء الأول السني، وهو أن تأتي للعائن وتطلب منه أن يستغسل أو أن يتوضأ، وتأخذ الماء اللي نزل منه وتأتي من وراء الشخص الذي أصابته عين، ثم تلقي عليه الماء فجأة في قفاه، فالله جل يشفي. هذه الطريقة أؤكد لك أن أكثر من 95% من الناس لن يقبلوا. أنت عشان تروح لفلان فلان وتقول له ثبت أن أنت عينك اللي أصابت فلان، هيتعالى يضربك على طول، يا عم دي لا تدل على أنك شديد ولا أي شيء، دي كده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ما هو الصحابي عن صحابي اخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال توضا وامره، انت لكي تفهم شخص ما عنده علم شرعي هل يقبل هذا الكلام؟ هل اولاده يقبلون؟ هل جيرانه يقبلون؟ هل عائلته وقبيلته يقبلون؟ لا، لن يقبلوا هذا الكلام. اذا هناك الطريقه الشركيه، وهي انك تستعين بالجن اللي ذكرنا، وسيطبعا حيتكفل بازاله هذه المساله بالطريقه التي ذكرناها من خلال الجريان في الدم، وهذا كله بأمر الله عز وجل. فيقنعك هذا الساحر بأنه خلاص صار من أصحاب القدرة، وأنت الآن ستخسر كل ما تكون عندك مشكلة، لن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولن تسجد لله عز وجل، ولن تقوم الليل تدعو الله وتتضرع إليه، بل تذهب إلى الساحر، أسهل وأسرع وأضمن. أعوذ بالله. طيب احنا ذكرنا المره اللي فاتت العرافه والتنجيم والكهانه والكلام ده كله، وادعاء علم الغيب واستخدام الجن وحساب الاحوال الفلكيه والكلام ده. هو لما انت تذهب الى الساحر، اعزكم الله جميعا، هو لازم يسالك عن اسم امك، وطبعا في الجمل، حساب الجمل، ان كل حرف له رقم، فالحرف الحروف اللي تخصك انت مع الحروف اللي تخص الام ويربطها بكوكب من الكواكب ويبتدي يعرف اشياء، هذا كله من تسهيلات الجن، والجن سيخبره بالماضي والارقام، ولا حتى لو انت لو قلت له اسم ام غلط، هي المساله، انما سيحسبون حسابات مع الربط مع الكواكب والنجوم، وهذا امر موجود من قديم جدا، ارتباط بالكواكب، ولا زال الى الان الناس مرتبطه بهذا، بل في برامج في التلفزيون وكل حاجه. انت اول حاجه لك انت البرج بتاعك ايه؟ يقول له انا برج السرطان، برج السرطان خواص وكذا، لكن اذا التقى مع برج الميزان فالخواص هذه، الزوج من برج العقرب مثلا والزوجه من برج العذراء، هنا لازم يحدث مشاكل. ليه؟ اصل برج كذا السرطان له مواصفات وبرج العذراء له مواصفات، فالتقاء فكان لازم تتجوز واحده من برج كذا، فدي لا تصلح لك تطلق، او انه انت تحتاج الى كذا كذا لكي تتوافق مع، هي مظلومه معاك، ما هي دفع، هي مظلومه معاك، انت لازم تفعل كذا وكذا وكذا وتجيب كذا وتجيب كذا، مخادعات. وانت تبص كواكب ايه ونجوم ايه، هذه كلها مخلوقات تتعبد الله وتسبح الله عز وجل، النجم والشجر يسجدان، هذه نجوم وكواكب وظواهر معبدة لله جل، ولها وظائف الله جل سخرها لأشياء فقط، أما هي لا تقدر على غير ولا تقدر على نفس ولا تقدر على ضر ولا أي شيء خالص، ما تستطيع شيء. كوكب الزهر يعمل لي، كوكب المشتري يعمل لي، له عندي إيه؟ أنت مالك، أنا عايش في كوكب الأرض، كوكب الزهرة إيه دخل، ما دخله، هو طول عمر التاريخ يشهد أنه دايما كوكب الزهرة معبود، يسموه عشتاروت، أو لها عشتار اللي هي الإله إيزيس عند المصريين، وعشتاروت عند العرب، وعشتار عند العراقيين، وتعلم الغيب اللي هي كوكب الزهرة، وربنا لو أنه هو رب الشعر، فاعتقاد تأثير الكواكب والنجوم ده موجود، ودرسنا في كتاب التوحيد هذه المسألة، وحروف أبا جاد اللي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما، وقتادة ذكر إن ربنا خلق الكواكب والنجوم لثلاث أشياء، من أنها هداية، أنا أعرف الشمال الجغرافي فين، من تقاطع الكواكب والنجوم مع بعض ممكن، لكن أستخدم الكواكب في إيش آخر؟ هل أستخدمها في علم الله؟ لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا، حتى الملائكة لا تعلم الغيب، والله ملك ما يعلم الغيب، أنت ممكن يكون مكتوب لك إنك تموت بعد نص ساعة، ملك الموت نفسه لا يعلم، لما تفوت النص ساعة سيخبر ويؤمر، أما هو نفسه لا يعلم ما سيقبض روح من، ما يعلم، لا يعلم، سبحان الله، فما في، حتى الملائكة لا تعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه عز وجل. فهناك الكواكب نجوم، والآن أنت في كل الجرائد الآن وفي التلفزيون، برج الميزان النهاردة كذا 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 كذا، برج الثور كذا كذا كذا، برج من أين علمتم؟ وفي كل سنة يجيبوا عرافات تطلع في التلفزيون وتقول سأتنبأ بما سيتنبأ، ده النبوة، هي ستتكهن بما سيحدث هذا العام، سيحدث كذا وحروب، تصادف إن حاجة تحدث، كانت قايلة في حرب هتحصل في الشرق وحصلت حرب روسيا وأوكرانيا، بص كانت عارف، طب إخوانها في الشرق ما كان ممكن يبقى بين جورجيا وأذربيجان، إيه اللي إشمعنى يعني روسيا وأوكرانيا؟ تخبط حاجه جت وما جاتش، ينسوا اللي قالته طلع غلط، يعني كثير جدا هي قالت 90% من الاشياء طلعت غلط ولم تحدث، ما احد يحاسبها عليه عشان يصرفهم عنها الى غيرها ليفتنهم فيه والعياذ بالله. فهذا كلام عن الكهانه. طيب هناك ايضا الزهر، اذا قراءه الزهر المرقم اللي هو بيقرص الزهر ويرمي الزهر، فطبعا كل وجه لازم الزهر سيستقر على وجه، ما هو ما فيش وجه ممسوح، هو لازم هيجي على الرقم ده او ده لازم، فكل مره يطلع لك اشياء والعياذ بالله، اللي هو يقرص الزهره وان الزهر يعلم الغيب، ولذا الناس مصدقه هذا الكلام، يقول لك اه لو لعبت يا زهر، اه ايه جاك قوي، اه ايه لعبت الزهر بيلعب، يعني الزهر يستطيع التحكم في الغيب واحداث العالم. الزهر بتاع بلاستيك تتصرف في الكون ازاي يعني؟ زهر ايه اللي هيتصرف في الكون؟ اه بدلت الاحوال، يعني مين اللي بدل الاحوال؟ الزهر شرك، والناس بتغنيه وماشيه بتغنيه، وهل يفهمون انه شرك؟ غصون قوي دي، كله يغني مع بعض. اه لو لعبت يا زهر يعني، وده لازم يؤدب هذا الشخص، بل لازم يستتاب والا يقتل ايضا. انا بتكلم عن ان البلاستيكه تعلم الغيب، والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك. فمساله قراءه الزهر المرقم اللي هو حجر مكعب مرسوم جهات ستة بارقام من 1 لـ6، زهر لعبه الطاوله المعروف. فيرمي كمان الزهر، خد بالك ممكن يلعب بره الدايره وممكن يلعب جوه الدايره، هو هيرميه في دايره، فممكن يطلع بره، يطلع بره الدايره يبقى في مصيبه، اذا جوه الدايره يبقى فيك زهر ايه وبره ايه وجوه ايه، ما انا ممكن احطه جوه الدايره وممكن ارميه بره الدايره، ممكن اخبط بيه الشخص الجالس، والعياذ بالله. هذه كوارث موجوده في مجتمعاتنا كلها. وهناك علم اسمه علم الاسارير، اللي هو الخطوط الموجوده في الاكف والاقدام والجبهه. كان الاول بيقرا الكف بس، الان يقول لا تعال وروح مصور دي كبير بالكمبيوتر كده، يقول لك الخطوط اللي، لان المكتوب على لازم تشوفه، فتعالى بقى هجيب لك المكتوب، هو المكتوب على الجبين. يعني الجبين فعلا مكتوب على اشياء وممكن انسان يقراها ابدا، ده مثل سبحان الله. لكن معظم الناس مقتنعه بان مستقبلك كله وحياتك كلها مكتوبه فين؟ بس مين اللي يقرا؟ خبير هو اللي يقرا. فبعد ما كان قراءه الكف قال لك لا قراءه الجبين، لان المكتوب على الجبين ده نص، كانه يقول له مكتوب على الجبين اسمه العنوان اللي صدق العظيم، صح يعني، لا ايه ولا حديث ولا ده اجرام يا ناس، والله العظيم ده اجرام. فالمكتوب على الجبين انا لله وانا اليه راجعون. هذه امور موجوده في مجتمعاتنا، واحنا شفناها وانتم شايفينها، ولا زالت مستمره موجوده للان، وامثله سيده بين الناس. والناس حتى انتم كاخوه سمعت اغنيه اهلا ولعبت يا زهر وما تالمتش، انت لم تتالم، احنا تالمنا الم عجيب جدا من هذا الكلام، لكن انت لم تتالم، ليس لسوء فيك ولا لعدم توحيد، لكن لغفله، لم تلتبس، لم تربط ما بين هذه الاغنيه وما بين ادعاء علم الغيب، لم تربط، ودي مصيبه سود. زهر ايه وجبين ايه؟ الجبين الجبين. طب ما اللي في ناس كثيره بتغضب ياما، الغضوب ياما بيبقى خطوط الجبين اكثر من خطوط غير، وناس كثيرة عندها عبس، يعني يعبس ويقطم جبين كثير جدا. فهذا اسمه علم الاسارير، اللي هو منه الكف ومنه ايه الجبين. ورجع يقول لك لا في الاقدام، والاقدام دي يقول لك ده السر الرهيب، وطلعوا في من 15 سنين كده في الصيدليات لاصق حط على القدم يعالج الامراض كلها، وعملوا دعايات وبقت على الصيدليات، على الزجاج بتاع الصيدليات مرسوم اللاصق اللي على القدم، والناس تشتري لاصق على القدم وتحط، هو حته بلاستره، حته بلاستره تشيل امراض ايه، والرجل مال الرجل ومال المرض اللي في المخ او المرض اللي في القلب او المرض اللي في الرئتين، علاقه القدمين بهذا. ولكن يعني كان يفعل الجهل بالناس يعني، العياذ بالله. فقراءه الكف وقراءه ايه والقدم، والعياذ بالله، صارت الأكف تعلم الغيب والأقدام تعلم الغيب والجبين يعلم الغيب، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقراءة الفنجان طبعا من قديم الزمان، مع إنه أصلا القهوة لم تظهر إلا في العهد العثماني، يعني أصلا القهوة لم تظهر إلا في عهد الملك سليمان القانوني، سلطان سليمان القانوني، ولما بدأت تظهر وبدأ بعض الناس تبيعها ويعملها ويشربها لقى نفسه بينبسط يعني، فأخبر الملك فمنع القهوة سلطان، فسأل المفتي قال له لا دي مضرة جدا ومثل الخمر، فمنعها سلطان. ثم بعد ذلك أباحوها السلاطين وصارت القهوة، ما فقهوة كان علم الغيب مجهول إلى أن ظهرت القهوة، شيء غريب جدا والله العظيم. وهناك أحيانا لازم قبل القراءة فيه بقى ناس فنانين قراءة، لازم تمسك الفنجان بالإيد الشمال وترجه كذا مرة وانت تقربه مرة واحدة، فض اللي فيه وانت اراء الخطوط تنتج بعد ان انقلب الفنجان، والعياذ بالله. ويشرع القارئ في قراءة ما يوجد في قاع الفنجان. طبعا لا يوجد شيء، لكن ممكن الشياطين تتصور جوه وتكتب لك أشياء وتقول لك أشياء. ممكن قارئ فنجان هو شايف نفسه هو صادق، يقول لك والله بعيني شايف، هو شايف فعلا بس هو مسروق، هو ملبوس، هو جهود، هو مشرك أحيانا والعياذ بالله. وكان يطوف على المقاهي ناس تقرأ الفنجان للناس والعياذ بالله. فمثلا أحيانا يقول لك لما يكون هيقرأ الفنجان لفتاة أو امرأة مثلا أرمل مطلقة امرأة عنف، يقول الفنجان بقول لها بص حصان ده مش حصان، حصان عريس جاي، والحصان يعني عريس على طول، عريس جاي عريس قادم. ودائما الحصان أو العريس لا يظهر إلا للعانس أو المطلقة أو الراغبة في الزواج ولا تجد، سبحان الله، لكن لن يظهر لعبد القادر عريس في فأشياء يعني أشياء عجيبة جدا تحدث من في عالم الجن الذي نحن نتعرض له هذا. ولذا يعني هناك البن البرازيلي بيختلف تماما البن اليمني أو العدني. طبعا أكبر بلدين في العالم إنتاج البن هي البرازيل واليمن. اليمن الآن صارت أقل دولة تنتج بن في الدنيا، لأن شالوا مزارع البن ووضعوا مزارع قات، لأن القات يحتاج إلى نفس بيئة البن، والقات أكسب على المستوى الشخصي وأضيع على مستوى الدولة، لأنه يأكل أكل اقتصاد أصبح الناس تأكل بعض والعياذ بالله. فقارئ الفنجان أيضا أحيانا يكون يعني حريف، فينظر إليك يعرف ماذا أنت تريد ويفيدك، يقول لك أشياء. فالمرأة العانسة يقول لها أشياء غير التي يقولها لفلان والعلان وهذا كل هذا. حين ولا ده بص ده فارس راكب يعني الحصان معوج جوه الفنجان، اه عشان في فارس فوق والفارس شايل ورد وشايل جاتوه، فاتلخبطت الامور والعياذ بالله. فجميع ذلك كله داخل تحت بند اسمه ايه؟ ادعاء علم الغيب. ادعاء علم، وكل ادعاء علم الغيب هو كفر اكبر ناقل عن المله، كفر اكبر ناقل عن المله. ثم ينتشر هذا بين الناس، ثم يقولون لماذا حدث لنا الفقر؟ ولماذا نهزم في المعارك؟ ولماذا المشاكل كثيرة؟ كلكم تشركون بالله ثم تريدون. ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس، لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عمل، لماذا؟ لعلهم يرجعون. هذا القرآن واضح مبين كل شيء والعياذ بالله. وخطوط قهوة لن تبين شيء، والذي قدر للمرء لا يعلمه إلا الله عز وجل، والإنسان لابد أن يتوكل على الله عز وجل وأن يدعو الله أن يصرف عنه الشرور، ويدعو الله أن ييسر له الخير الخير حيث كان. هذا هو، هذا هو. أما أنا أذهب لفنجال وأذهب لقراءة قدم وزهر طاولة وهذه الأشياء، أنا أعوذ بالله من هذا الكلام. ثم كان أيضا الضرب بالحصى، والضرب بالحصى ده ترمي عدد من الحصيات غير محدد، وهو الحصى كان علامة العد عند العرب، ومن هنا نشأ علم اسمه علم الإحصاء. علم الإحصاء كيف؟ العرب أولا لم تكن تعرف رقم أكثر من 1000، ما عنده. ولذا إذا عندك 1000 أو 2000، 10,000، 20,000، لغاية ما توصل لمليون يسموه 1000 1000، والمليار 1000 1000 1000. لكن العرب عندهم ضعف شديد جدا في مسألة الحساب، فأحيانا يكون الراعي، ماذا يفعل الراعي؟ يشوف الغنم ويعمل لكل غنم حصره ويحط الحصى في كيس، يبقى ده عدد الحصى يساوي عدد، لكن هو نفسه ما يعرفش العدد. لما يجي يروح بعد الراعي كل غنمه تخش يرمي حصى، كل غنمه تخش يرمي حصى، اذا خلص الحصى يبقى كده الغنم كامله سليمه دخلت عنده. فكان يسموا علم الاحصاء من هذا الحصى والهزل. تطور الامر الى انه فيه حصيات تعلم الغيب، ثم تطور هذا الحصى، قالوا لا الحصى البحري اللي هو الحلزون هو الجلاجولا ده في فجوه كده، والفجوه دي الغيب كله جوه كله، فتمشي المراه وماسكه هتوشوش الحجر اللي هو الذكر ده والعياذ بالله. ف يقول لك اجمع لي حصوات وما تعدش، اجمع لمده كده، يقول لك كفايه تجمع كفايه، فرد ولا زوجي؟ تقول له تعد تطلع فرد، يقول لك لا ده انت محظوظ خالص، ده انت تمام التمام. طيب زوجي، انت محظوظ خالص، انت تمام التمام، انت دايما محظوظ خالص وتمام التمام، سواء طلع العدد طلع العدد فردي او طلع زوجي والعياذ بالله. في عندنا ضرب الرمل اللي هو علم الخط، علم الخط موجود من القديم ايضا، لكن هو بي بي بيجيب الرمل وبيخليك ترسم، يقول لك ارسم بس، ارسم اي حاجه، ترسم انت خطوط طبعا في اي شيء، فيبتدي ينظر في الخطوط وكأن بقى الوحي نزل، والخطوط هذه يرسم لك منها ماضيك وحاضرك ومستقبلك والعياذ بالله كله، والشيطان يخبره اشياء، وهو يقول هو علم الخط بالرمل كان موجود من قديم والعياذ بالله، وكان معروف عند العرب ايضا، وهو كله من ادعاء علم الغيب والعياذ بالله. واحيانا يرسم خطوط ويقاطع هذه الخطوط مع نقاط تلتقي بها، ويقول لك هذا برج كذا، وهذا البرج في التقاطع هذا يحدث كذا ويحدث كذا، ويعمل لك جداول ويضرب هذه الجداول ويطلع لك اشياء كثيره جدا. هذا كله من العلوم او من الاشياء التي كانت موجوده، ولذا القول لنا ان نقول حذاري ايها المسلم، حذاري والمسلم الحصيف ان تبتعد عن علم التوحيد، حذاري ان تعتقد انه يمكن ان يعلم شخص ذره من علم الغيب، وانما علوم الغيب كلها عند ربي عز وجل، حذاري ان تتوكل الا على الله، حذاري ان تخاف من ساحر او ان تعمل حسابا لعراف او لمنجم او لكاهن، بل ينبغي ان تحتقر هؤلاء الناس وان تعاملهم بكل شده وبكل عنف، وان تبين لهم انك لا تخاف، لانك اذا خفت هذا خوف السر، وخوف السر شرك والعياذ بالله، لانه لا يقدر على ايذائك احد الا الله سبحانه عز وجل، ولا يقدر لك على اي خير الا الله سبحانه تبارك وتعالى. المره القادمه نتكلم عن حساب السبحه، في برضه السبحه دي كان سبح انتشرت في وقت رهيب جدا في مصر، وليس لم تكن السبحه فقط لمساله ضبط عدد التسبيحات، ان اصلا السبحه في سبحه 99 حبه، اللي انت مطلوب منك 33 33، وفي يسموها التلت لان السبحه القصيره، عشان تبقى مره سبح عليها وبعدين مره وبعدين مره، هي من يعني الغرض نفسه غرض طيب، ولكنها لم يكن يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه رضي الله عليه، فهي داخله في نطاق البدعه وليست داخله في نطاق ايش؟ الشرك، ليست شركه. استخدام السبحه ليس شرك، بيقولوا كثير من العلماء يبيحون السبحه. انت لما تيجي تقرا في الفقه المالكي لابن عاشر، وابن عاشر عنده صوفيه جامده جدا، ويتكلم على ماذا لو انت تصلي وانفرط في السبحه والكلام هذا، لكن بعد ذلك كثير استعملوا السبحه في علم الغيب، فهنا انتقلت من مساله البدعه الى مساله الشرك والعياذ بالله. فهذا يعني سنتكلم عنه ان شاء الله المره القادمه، نبدا من السبحه باذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نعم. يرفع بالاصبع تطير في الهواء بالمصحف، لا المصحف بيتحط فيه مفتاح والمفتاح يدور جوه المصحف، لكن في فعلا رفع الكرسي، ان انا الان رجل ثقيل او فوق ال 100 كيلو وجالس على كرسي ثقيل جدا، بيقعد يقرا تعزيمات، وبعدين يجي مثلا محمد من هنا وعامر من هنا، وكل واحد بصبعه يرفع الكرسي فوق. هو الحقيقه ان الجن يجي حمل ايه؟ الكرسي. ما هو ما استخدمش الفاظ، لكن في تعويذه بدا بها قبل ان يدخل المجلس. ما هو معاه الجن، هو الجن خلاص معاه ومتفق معاه. لا هو يعني والاخ اللي كده معهوش جن، كثير جدا من الاخوه الرقاه المعالجين معاهم جن اصلا، كثير جدا جدا، وكثير جدا بياخد براي ابن تيميه بجواز التعاون مع الجن المسلم. ينحاش لوحده. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما هو اللي انحاش الجن، الجن عزله عن البحر. ودي مسألة الجن، هي الناس بتغفل، يفكر إن في قوة خاصة عند هذا الشخص الذي يستخدم هذه الطلاسم، لو ليس له قوة خاصة ومعاه جن بيساعده في هذه الأمور التي تغش الناس والعياذ بالله. الله المستعان، الله المستعان، هذه أمور شركيات كلها نعوذ بالله منها. طيب لو ما فيش أسئلة عند الإخوة اللي على التليجرام كتير جدا، هم ننتقل إلى باب آخر، قصدي الرقائق. كان في إخوة رافعين إيديهم، الحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب نعتذر 3 دقائق ثم نرجع إن شاء الله.